ايوه احسن
يشتغل.
كان الكلام في اشتراط التكليف بالقدرة. قلنا بأن القدرة لا إشكال في أنها شرط في الإدانة، يعني أن غير القادر لا يكون مدانا بلا إشكال، وإنما الكلام أن القدرة هل هي شرط في التكليف أو لا، وبعبارة أخرى أن العاجز وغير القادر هل يصح توجه التكليف إليه أو لا. ذكرنا في الدرس السابق أنه قد يقال بأن التكليف يكون مشروطا بالقدرة بعكس الإدانة، وذلك لأن التكليف بغرض دائما حينما ينشأ يكون الغرض منه هو تحريك المكلف وبحثه نحو الامتثال، وغير القادر يستحيل تحريكه وبعثه وإيجاد الداعي في نفسه للتحرك. فإذا كان هذا الداعي مستحيل فالتكليف الذي ينشأ لأجل ذلك الداعي أيضا يكون مستحيلا. وهذا ما معنى القول المعروف الذي ذكرناه أن التكليف أن الاضطرار لسوء الاختيار ينافي الاختيار تكليفا وخطابا، وإن كان لا ينافيه عقابا. السيد قدس الله نفسه يقول بأن الصحيح هو أننا يمكن أن نلتزم بثبوت التكليف في محل الكلام. وهنا ينبغي الالتفات إلى أن محل الكلام ليس هو العاجز مطلقا، بل محل الكلام صورة طرو العاجز بالعصيان أو بماذا؟ أو بالتعجيز. كلامنا في هذين الموردين، ما إذا عصى وأصبح عاجزا عن الاتيان بالفعل في وقته، أو عجز نفسه وأصبح عاجزا عن الاتيان بالفعل، في هاتين الحالتين هل يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف؟ مقتضى القول السابق اللي انقلناه هو أنه لا يوجد تكليف، لأن هذا بالآخرة غير قادر وعاجز ويستحيل تكليف العاجز. السيد قدس الله نفسه يقول لا، الصحيح هو أن التكليف ممكن أن يتوجه إلى هذا العاجز في محل كلامنا، يعني العاصي أو المعجز نفسه. وذلك لأن التكليف تارة يراد بالتكليف التكليف الذي يعتبر محركان الباعثان، واضح، وأخرى يراد من التكليف فعلية التكليف. يقول السيد لهؤلاء أنتم حينما تقولون بأن طرو العاجز هذا بالعصيان والتعجيز يوجب سقوط التكليف، هل مرادكم من سقوط التكليف سقوط فاعلية التكليف ومحركية التكليف، أو سقوط فعلية التكليف أصل التكليف يسقط مع غض النظر عن محركيته وفاعليته؟ إذا كان مرادكم أن التكليف فاعلية التكليف تسقط، محركية التكليف تسقط، بعثية التكليف تسقط، يقول هذا صحيح ومسلم. ونفس البيان الذي ذكره وهو أنه يستحيل تحريك العاجز نحو الفعل، فلا إشكال أن التكليف بفاعليته، لأن التكليف له فاعلية، بفاعليته ومحركيته يسقط عن من؟ عن هذا الإنسان العاجز، ولو كان عجزه بسوء اختياره. وأما إذا كان المراد من سقوط التكليف يعني سقوط أصل التكليف، سقوط فعلية التكليف لهذا الإنسان العاجز، يقول فهذا هو أول الكلام. من قال أن التكليف بفعليته يسقط في حق هذا العاجز الذي يكون عجزه من سوء اختياره؟ وبعبارة أخرى أن هذا النزاع ينبغي أن ينصب على هذه النقطة. عليكم السلام ورحمة الله. ينبغي أن ينصب على هذه النقطة أن التكليف الوجوب هل هو مشروط بالقدرة ما دام الوجوب باقيا، أو الوجوب مشروط بالقدرة حدوثا؟ أن القدرة شرط في التكليف، شرط في التكليف حدوثا وبقاء، أو القدرة شرط في التكليف حدوثا فقط؟ إذا قلنا أن القدرة شرط في التكليف حدوثا وبقاءً، فالتكليف بقاؤه دائما يكون منوط بالقدرة، فإذا يرتفع ماذا؟ لأن حسب الفرق قررنا أن القدرة شرط للتكليف حدوثا وبقاء، وحيث أن المفروض في محل كلامنا أن القدرة مرتفعة ولو كان ارتفاعها بسوء اختيار، لابد أن التكليف شنو أيضا يرتفع، فيصح ما ذكروه إذا قلنا بذلك. أما إذا قلنا بأن التكليف مجعول مشروط بالقدرة حدوثا فقط، بحيث أنه بقاء ليس مشروطا بالقدرة، إذا قلنا بهذا كما سنستدل عليه حينئذ، مثل هذا المكلف الذي أصبح غير قادر وزالت عنه القدرة بسوء اختياره بحسب الفرض أنه حدوثا كان قادرا، واضح قاعد نتكلم في حالة العصيان وحالة التعجيز، فهو حدوثا كانت القدرة موجودة عنده، وشرط بقاء التكليف شرط حدوث التكليف وبقائه هو القدرة حدوثا وهي موجودة، فالتكليف يبقى حتى إذا طرأ العجز بعد ذلك، واضح. فإذن ينبغي تحقيق هذه الجهة أن الإدانة مشروطة بالقدرة بلا أشكال، هذه مسلمة، لكن لما نجي للتكليف، التكليف تارة يراد من التكليف محركية التكليف وباعثية التكليف، يقول هذا أيضا يكون ساقطا بزوال القدرة بلا أشكال لاستحالة تحريك العاجز، لكن مرة يقع الكلام في أصل التكليف نفس الوجوب المجعول ولو لم يكن محركا، هذا هل يثبت في حق العاجز أو لا؟ هنا هذا البحث يرتبط بهذا البحث بالبحث الآخر، وهو أن التكليف الذي لا شك في أنه مشروط بالقدرة، هل هو مشروط بها حدوثا وبقاء أو مشروط حدوثا فقط؟ واضح. والسيد يقول الصحيح هو أن التكليف مشروط بالقدرة حدوثا فقط لا حدوثا وبقاء. لماذا؟ يقول لأن البرهان قائم على هذا، أصل البرهان على اشتراط التكليف بالقدرة لا يدل على أزيد من اشتراطه بالقدرة حدوثا، فإذا كان البرهان لا يدل على أزيد من المقدار فلا بد أن نقتصر على هذا المقدار فقط، ونلتزم بأن الوجوب المشعول مشروط بالقدرة حدوثا. ما هو البرهان على اشتراط التكليف بالقدرة؟ شنو هو البرهان اللي قلنا سابقا في الدرس السابق؟ البرهان هو أن التكليف يوجد لغرض إيجاد الداعي، فإذا كان لغرض إيجاد الداعي يقال إيجاد الداعي للعاجز محال، واضح، لكن هذا محال بالمقدار اللي تستوجب الإدانة، يعني أن الإنسان حينما يكون قادرا على الفعل يقال أن التكليف ثابت في حقه والإدانة أيضا ثابتة في حقه، بعد ذلك إذا زالت القدرة قلنا أن الإدانة شنو؟ تزول، لكن زوال الإدانة لا يعني زوال التكليف. ماذا؟ لأن التكليف المصحح إلى هو كون العبد قادرا بحيث لو ترك لكان مدانا، هذا المقدار الدليل يدل عليه أن العبد يكون قادر بحيث إذا ترك يكون مدان، شو وقت ما كان العبد مثل هذه الحالة فالتكليف ثابت في حقه، وفي مقامنا بحسب الفرض العبد قادر على الإتيان بالفعل ولو ترك يكون مدانا باعتبار القدرة الموجودة في بداية الأمر، فالتكليف يكون ثابتا في حقه. وبهذا نفرق بين هذه الحالة وبين حالات العجز المطلق، حالات انتفاء القدرة من البداية هناك لا يمكننا أن نقول بثبوت التكليف. لماذا؟ لأنه مصحح للتكليف ما موجود، التكليف إنما يصحح الإدانة، وحيث تنتفي الإدانة هناك من الأساس لا يصح التكليف، واضح. بينما في حالتنا هنا الإدانة موجودة حدوثا، فإذا كانت موجودة حدوثا
وشبه الأعراض الجنة ويقوم عدم الجبال وحسنواتهم لآهل السيلة وقالوا فلو اعيان جوزي لن انعم جوزي سيطق لكن جوزي سيطق بور
فعالية التكليف لا تعني سقوط أصل التكليف، التكليف يبقى لكن ما يحرك العاقل. وإن قصدوا سقوط فعليته فيرد عليهم أن الوجوب المجعول إنما يرتفع إذا كان مشروطا بالقدرة ما دام ثابتا، يعني مشروط بالقدرة حدوثا وبقاءا، فحيث لا قدرة بقاء لا وجوب بقاء، واضح. وأما إذا كان مشروطا بالقدرة بالقدر الذي يحقق الإدانة والمسؤولية، شنو هو القدر من القدرة اللي يحقق الإدانة بحسب الفرض؟ هو القدرة حدوثا بحسب الفرض، هذا مسلم، قلنا أنه هذا يكون مدان مع أنه عاجز، معناه أن الإدانة حدوثا تكفي في تحقق الإدانة. وأما إذا كان مشروطا يعني التكليف بالقدر الذي يحقق الإدانة والمسؤولية فهذا حاصل بنفس حدوث القدرة في أول الأمر، فلا يكون الوجوب في بقائه منوط ببقاء القدرة. والبرهان على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي أكثر من ذلك، وهو أن التكليف قد جعل بداع التحريك المولوي، ولا تحريك مولوي إلا مع ماذا؟ مع الإدانة، ولا إدانة إلا مع القدرة حدوثا بحسب الفرض. فما هو شرط التكليف إذن بموجب هذا البرهان؟ هو القدرة حدوثا. التكليف جعل بداع التحريك، ولا تحريك إلا مع الإدانة، ولا إدانة إلا مع القدرة حدوثا، فبالنتيجة التكليف يكون مشروط بالقدرة حدوثا. ومن هنا صح أن يقال أن الإضطرار بسوء الاختيار لا ينافي إطلاق الخطاب والوجوب المجعول أيضا، كما لا ينافي الإدانة. فإذا يبطل ما قالوه من أنه ينافي الاختيار خطابا، لا ينافي، كما لا ينافي الإدانة، فالإدانة موجودة، لا ينافي التكليف أيضا، التكليف أيضا موجود تبعا لعدم منافاته للعقاب والإدانة. نعم، لا أثر عمليا لهذا الإطلاق، سواء قلنا به أو لا، فروح التكليف محفوظة على كل حال، وفاعليته ساقطة على كل حال، والإدانة مسجلة على المكلف عقلا بلا إشكال. فعلى كل حال روح التكليف بلحاظ الإدانة والكذا مسلمة عند الطرفين، فاعلية التكليف هم ساقطة عند الطرفين، السيدة معترف بسقوطها، واضح. فحينئذ يبقى ذات التكليف في حقه، هذا أصل المطلب. المطلب الآخر اللي يقع الكلام به هو التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. لو فرضنا أن المولى كلف بجامع له فردان، له حصتان، إحدى الحصتين مقدورة والأخرى غير مقدورة، كلف أمر بالحج السفر إلى مكة، والحج له حصتان، حصة مقدورة واضح لأنه سافر مثلا بواسطة الطيارة، وحصة غير مقدورة وهو المسافر ماشيا مثلا غير مقدور المكلف مريض. في هذه الحالة يقع الكلام في أن التكليف بالجامع هذا في محل الكلام، هل هو معقول أو غير معقول؟ العقل بماذا يحكم؟ الجامع هنا تارة يراد من الجامع المطلق الشمولي، بحيث يكون الجامع بلحاظ أفراده بمثابة المطلق الشمولي، يعني يشمل كلا الفردين. هذا بلا إشكال أنه محال، يعني تعلق التكليف بالجامع بنحو الإطلاق الشمولي لحصتين إحداهما غير مقدورة لا إشكال في أنه محال. لماذا؟ لأن الإطلاق الشمولي قال حسين مستعجل بحشير ولا
لا؟
لأن الإطلاق الشمولي يعني أن التكليف ينحال بعدد شنو؟ لعدد أفراد الجامع، فكل فرد يكون له تكليف من قبيل أكرم العلماء. أكرم العلماء عام شنو؟ عام شمولي، واضح؟ فكل عالم يكون واجب الإكرام. فإذا كان بعض العلماء غير مقدور على إكرامه يكون التكليف بالجامع بنحو الإطلاق الشمولي يكون محال. في محل كلامنا التكليف بالجامع بنحو الإطلاق الشمولي مع افتراض أن إحدى حصته غير مقدورة لا إشكال في أنه محال. إذن وين يقع النزاع؟ يقع النزاع في التكليف بالجامع في هذه الحالة، يكون الإطلاق إطلاق بدلي، يعني يطلب من المكلف إيجاد إحدى الحصتين للجامع، وإحدى الحصتين مقدورة والأخرى غير مقدورة. التكليف بهذا الجامع بنحو الإطلاق البدلي ممكن أو غير ممكن؟ هذا محل الكلام. كما قلنا يقول سافر إلى مكة، طبعا هنا هذا الإطلاق إطلاق شنو؟ إطلاق بدلي، يعني يريد منه إيجاد إحدى الحصتين، وإحدى الحصتين غير مقدورة، هذا ممكن أو غير ممكن؟ هنا المعروف أن المحقق الثاني المحقق الكركي يذهب إلى إمكان هذا المطلب، المرزة يذهب إلى استحالته. المرزة كان يقول أنه في المقام التكليف محال بهذا الجامع بنحو الإطلاق البدلي. ليش؟ يعني يقول التكليف دائما الغرض منه هو شنو؟ هو التحريك المولوي كما قلنا، وهذا الغرض من التكليف بنفسه يشكل قرينة على اختصاص التكليف بالحصة المقدورة، وعدم كون متعلق التكليف هو الجامع. لماذا؟ لأن التكليف يجعل بغرض إيجاد التحريك المولوي، والتحريك المولوي بلحاظ الحصة الغير المقدورة محال. واضح اللي أقوله؟ بلحاظ الحصة الغير المقدورة محال. فإذا كان بلحاظ الحصة الغير المقدورة إيجاد الداعي محال، فالتكليف بلحاظه يكون محالا، وهذه الاستحالة بنفسها تشكل قرينة على أن التكليف مختص بالحصة المقدورة، وهذا معناه أنه لا تكليف بالجامع بين الحصتين. وإذا وجد هذا النوع من التكليف بحسب الظاهر متعلق بالجامع، نحن نقول رأساً استحالة تعلقه بالحصة الغير المقدورة يكون قرينة على توجه التكليف نحو الحصة المقدورة. سافر للحاج يعني سافر بالطيارة، يعني سافر بالسيارة، مو سافر بالجامع لا عام من الطيارة ومن المشي مثلاً.
الشمولي
هم
يصير محال هذا الأسفل؟
الشمولي بلا أشكال محال، مو محل كلام الشمولي، شمولي بلا أشكال محال، كلامنا في الإطلاق البدلي واضح. المحقق الثاني وتبعه المشهور بعده يقولون لا، أنه ماكو مانع من التكليف بالجامع، لأن العقل لا يحكم بأزيد من القدرة على متعلق التكليف، أن يكون متعلق التكليف مقدورا لك. فيقول إحنا كنا نحسب حساب متعلق التكليف في محل كلامنا، أنه متعلق التكليف مقدور أو غير مقدور، والمفروض في محل كلامنا أن الإطلاق ليس شمولي حتى تقول أن الحصص هي متعلقة للتكليف، وإنما الإطلاق بدلي. والإطلاق البدلي ماذا يعني؟ يعني أن متعلق التكليف هو الجامع، والجامع بالوجدان نشعر أنه مقدور للمكلف ولو باعتبار القدرة على بعض حصصه. فالقدرة على بعض الحصص تعني دائما القدرة على الجامع، فإذا كان الجامع مقدورا فالتكليف به يكون معقولا وليس فيه أي استحالة. واضح؟ كأن المرزا ما قصر نظر على الجامع وافترض أن التكليف يتعلق بهذا أو بهذا على نحو البدل، فقال أنه يستحيل أن يتعلق التكليف بماذا؟ بغير المقدور. فالتكليف ابتداء ينصرف علما إلى خصوص الحصة المقدورة، بعد تكليف الجامع ما عندنا. ذولا يقولون لا، أن التكليف منصب على الجامع، سافر إلى الحاج، وبالوجدان الإنسان قادر على السفر إلى الحاج لكن عن طريق هذه الحصة، وإن كان غير قادر على طريق الحصة أخرى. فمتعلق التكليف مقدور، والعقل لا يحكم بأزيد من اشتراط القدرة على متعلق التكليف، وهو هنا مقدور. فالتكليف أيضا يكون ممكنا ومعقولا.
هو متفقين على طريقة يصير، متفقين طريقة ما يصير. شنو ثمرة النزاع؟
سأقول ثمرة النزاع لهذا البحث هو هذا، أنه إذا فرضنا أن الفعل الغير المقدور صدر من المكلف صدفتان، شلون سابقا هيك قلنا هذا المثال مثل النبي سابقا، الغير المحصة الغير المقدورة إذا صدرت من المكلف، مشى المكة، مشى الكربلاء، مشى إلى ذلك المكان. واضح؟ كنا نفترض أن مشى ما يعني عدم كشف عن عدم القدرة، لا هو غير قادر لكن مشى صدفة. ترتيب من الترتيبات مشى، صدر منه صدرت منه الحصة الغير المقدورة من باب الصدفة. هنا على رأي المرزا نقول بأن هذا لا يحقق، ماذا لا يحقق؟ التكليف، لا يعتبر امتثال للتكليف. لماذا؟ لأنه ليس متعلق مصداقا للواجب. لأن على رأي المرزا أن التكليف يقول وإن كان بظاهره من صبل الجامع، وهذا مصداق له وهذا أيضا مصداق له، لكن يقول استحالة تعلق التكليف بالحصة الغير المقدورة يوجد صرف التكليف إلى خصوص الحصة المقدورة. فهذا المكلف مكلف بماذا؟ بخصوص الحصة الغير المقدورة. فلو صدرت منه الحصة الغير المقدورة على سبيل الاتفاق لا معنى للإجزاء، لأن إجزاء من باب إجزاء غير الواجب عن من؟ عن الواجب، وهو يحتاج إلى دليل. واضح؟ وأما على الرأي الثاني فالظاهر الإجزاء، لأنه بحسب الفرض الرأي الثاني يختار أن التكليف يتعلق بالجامع، ماكو مانع منه. وكما أن الحصة المقدورة حصة للجامع، الحصة الغير المقدورة أيضا شكل مصداق للجامع وحصة للجامع. فإذا جاء بها المكلف يكون قد أتى بمصداق الواجب حقيقة، فالإجزاء يكون في موقعه وعلى القاعدة، لأنه من الباب إجزاء الواجب عن من؟ يعني مصداق الواجب عن الواجب. كما في الصلاة حينما يصلي واحد يصلي بالبيت، هذا الصلاة في البيت ليست متعلقة للوجوب مباشرة، ولا الصلاة في المسجد متعلقة للوجوب مباشرة، متعلق الوجوب الجامع، لكن باعتبار أنه مصداق حقيقي للواجب يكون موجبا للإجزاء. هذه الحصة الغير المقدورة باعتبار أنها مصداق للواجب وللجامع حقيقة تكون موجبة للإجزاء. وهذا الرأي الثاني هو الصحيح.
على الرأي الأول يجب الإعادة،
يجب الإعادة، يجب الإتيان بالواجب، هذا ما جاب واجب أصلا.
غير المقدور شلون يصير من العاجز؟
بلين؟
غير المقدور شلون يصير
من
العاجز؟
الظرف الأوروبا
يصير مثلا،
شلون
ما إذا صدر
إنه قادر
يعني؟
إذا صدر يكشف عن قدرته، كن نفترض في الصيرورة بحيث إنه ما تكشف عن قدرته.
فالأوبرا هيجي ما قوي مع نص ساعة تانية
تكشف عن عدم قدرته. أفرض هيجي أنا ساعة مثل لك مثلا، لو فرضنا أنه يجي فد واحد شاله وما شال كربلاء،
هو مو راح، هو
ها
مو
راح، ولا حق السفر لكربلاء يتحقق؟ مطلوب منه السفر لكربلاء ولا لا؟ مطلوب منه زيارة الحسين لو لا؟ سلام الله عليه.
بس إذا مو صدر من عنده الفعل،
صدر منه الفعل على سبيل الصدفة وعدم الاختيار.
صدفة مو صدفة،
فحين يبن هذا الكلام أنه لما يقول للمولى سافر إلى كربلاء يكتفي بهذه الحصة أو لا؟ من البداية نقول أنه غير قادر على هذا وعجز عن السفر إلى كربلاء، ما يقدر المريض. إذا جاء واحد شاله بالقوة أخذه، والمفروض أن الواجب واجب توصلي ما مشروط بقصد القربة يتنفترض يغني على رأي المحقق الكربي يغني. نقول المطلوب من السفر إلى كربلاء سافر إلى كربلاء حقيقة سافر إلى كربلاء، بينما على رأي المرجع يقول لا، لأن هاي حصة غير مقدورة في التكليف ما متعلق بها.
يقتل مثلا يقتل طاغية كافر مثلا هو ما يقدر يخاف، بعدين صدفة مثلا
تصدر منه يحرك الزناد قد يقتل واحد غير مقدور. لا شوف فرضا يمكن فرضا
صوم غير مقدور بالنسبة لي
صوم قضية تعبدية، يعني إذا صورنا أن حزن القربة يتأثر ما قعدنا أدلة خاصة بأن هذا الصوم باطل لا تشغل هذا الصوم في السفر قعدنا أدلة خاصة بأنه باطل في الحضار حين كنت أتقلد القربة منه. شو وقت ما افترضنا تأتقلد القربة منه هنا يصوم ما تقدم حتى الآن كان يعني أن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، فإذا كان متعلقه بكل حصصه غير مقدور انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، وأما إذا كان متعلقه جامعا بين حصتين إحداهما مقدورة والأخرى غير مقدورة فلا شك أيضا في استحالة تعلق التكليف بالجامع على نحو الإطلاق الشمولي، وأما تعلقه بالجامع على نحو الإطلاق البدلي ففي انطباق القاعدة المذكورة عليه كلام بين الأعلام. وقد ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى أن التكليف إذا تعلق بهذا الجامع فيختص لا محالة بالحصة المقدورة منه، لأن التكليف بداعي البعث والتحريك. ولا يمكن أن يكون للمتعلق إطلاق للحصة الأخرى، لأن التكليف بداعي البعث والتحريك وهو لا يمكن إلا بالنسبة إلى الحصة المقدورة خاصة، فنفس كونه بهذا الداعي يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة. وذهب المحقق الثاني موافقه جماعة من الأعلام إلى أن كان يتعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره على نحو يكون للواجب إطلاق بدلي يشمل الحصة غير المقدورة، وذلك لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، ويكفي في ذلك في إمكان التحريك نحوه، وهذا هو الصحيح. وثمرة هذا البحث تظهر فيما إذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة وبدون اختيار المكلف، فإنه على قول المحقق النائيني يحكم بعدم إجزائها ووجوب إتيان الجامع في ضمن حصة أخرى، لأنه يفترض اختصاص الوجوب بالحصة المقدورة، فما وقع ليس مصداقا للواجب، وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل على خلاف القاعدة. وعلى قول المحقق الثاني نتمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات أن الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين، فيكون المأتي به فردا من الواجب فيحكم بإجزائه وعدم وجوب الإعادة. نأخذ مقدمة لهذا البحث. بحث الترتب هذا البحث المهم جدا لي شوية لا بد من التركيز عليها. بحث الترتب أساسا الحاجة إلى نشأت من أن بعض المكلفين في بعض الأحيان قد يؤمرون بواجب لكنهم يتركون ذلك الواجب ويأتون بواجب آخر، هذا الواجب الآخر الذي يأتي به المكلف يقع الكلام أنه هل يمكن تصحيح هذا الواجب الآخر أو لا يمكن، المثال المشهور والتقليدي لهذا البحث هو قضية الإنقاذ والصلاة. المكلف حينما يريد أن يصلي ويجد غريقا يغرق وإنقاذه متوقف عليه، لا أشكال أنه هنا إذا لاحظنا الأهمية وعدم الأهمية فهو مكلف، مكلف فعلا بماذا؟ بالإنقاذ. واضح، خصوصا إذا افترضنا أن الصلاة وقتها موسع فالأهمية تكون بشكل أوضح. نقول إذا الصلاة وقتها مضيق همات إنقاذ النفس المحترمة أهم في نظر الله من الصلاة، فضلا عما إذا كان وقتها موسع. لو فرضنا أن هذا المكلف لم ينقذ الغريق، عصى هذا التكليف وصلى في حال العصيان، صلى الكلام أنه نقدر نصحح صلاته، صلاته تكون صحيحة أو لا؟ وهذا بحث مهم. كثير من الأحيان الإنسان يبتلي بواجب أهم من الصلاة، أهم ولو باعتبار أن الصلاة وقتها موسع، ويترك ذلك الواجب ويصلي، فنلتزم ببطلان صلاته أو صح صلاته. كما لو فرضناها فبعضهم يقول أن المرحوم شيخ القمي رحمة الله عليه الزاهد العابد كان إذا مطلوبه فلوس فيقول بمجرد أن تجي الفلوس يقول أن أداء الدين واجب فوري، والصلاة شنو وقتها موسع، فكان يستشكل ما يطلع صلاة الجماعة، يروح يؤدي الدين أول بعدين يجي لوين؟ يجي يصلي. واضح، القدماء كانوا يستشكلون في تصحيح الصلاة من أي جهة؟ من جهة المسألة الآتية، وهي أن الأمر بالضد يقتضي النهي عن من؟ عن ضده. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن من؟ عن ضده. هذه المسألة إذا طبقناها على هذا المثال نجد أن الأمر بالإنقاذ بناء على هذه المسألة يقتضي النهي عن من؟ عن الصلاة. ولا شك إذا التزمنا بهذه الكبرى أن الصلاة ما يمكن تصحيحها بعد مع تعلق النهي بها، لأن النهي لا إشكال أنه مفسد المن للعبادة بلا إشكال. واضح، لأنه مع النهي المولى عن العبادة ما يمكن للإنسان يقصد بها التقرب إلى المولى، لأنه لا معنى للتقرب بالمبعد، هذا مطلب قدم سابقا. واضح، القدماء كانوا يقولون أن الصلاة باطلة من هالجهة، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص كما سيأتي، والصلاة تعتبر ضد خاص للإنقاذ فهي منهي عنها، فإذا كان منهي عنها فصلاتها باطلة. فإحنا كل لحظة الأهمية الأمر الفعلي لمن يتوجه بحسب الفضل للإنقاذ، فالأمر للإنقاذ يقتضي النهي عنها. واضح، طب هاي الكبرى طبعا سيجي انها ما مسلمة، المتأخرين كلهم انكروا ان الامر بالشيء يقتضي النهي عنه ضد العام ولا الخاص كما سياتي. كلام مع فرض عدم تعلق النهي بهذه العبادة بالصلاة، يمكن تصحيح الصلاة او لا؟ بعضهم كصاحب الجواهر استشكلوا في ذلك، قالوا صحيح ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، لكن الصلاة مو صحيحة. ليش مو صحيحة؟ لأنه ما مأمور بها، ما مأمور بها، أمر ما متعلق بها أصلاً. ليش أنا ما متعلق بها؟ ما يمكن متعلق بها الأمر في ظرف الأمر بها، لأن معنى تعلق الأمر بالصلاة في ظرف تعلق الأمر بالإنقاذ هو أمر مطلب من المكلف، الجمع بين الجمع بين الإنقاذ والصلاة، وهذا الخاص الجمع ضد الدين يستحيل أن يطلبه المولى، سواء طلبه بأمر واحد بأن يقول اجمع بين الضدين أو أمره بماذا؟ طلبين، أحدهما متعلق بهذا الخلق والآخر متعلق بالضد الآخر في نفس الوقت، لأن هذين التكليفين روحهما لا تبقى في أحد واحد، روحهما روحهما طلب الجمع بينه وبين الضدين. فإذا هكذا قالوا، قالوا نحن لا نقول أن الصلاة منهي عن الخاص، لا، ليست متعلقة بالمنهي عن الخاص، داخل محتوى التكوين في القدرة بمعنى الأعم، أي الأعم من القدرة التكوينية ومن عدم الابتلاء بغض آخر. فإذا ابتلى المكلف بغض آخر هذا معناه انتفاء القدرة على الاتيان بهذا التكليف. الكلام يقع في هاي النقطة، أن قيد عدم الابتلاء بضد آخر الذي هو قيد يحكم به العقل كشرط لهذا التكليف، هل المراد من عدم الابتلاء عدم توجه التكليف بذلك الضد، أو المراد به عدم امتثال التكليف الآخر؟ يكون فرق بينهما. تارة نقول أن القيد الذي يقيد به التكليف في الصلاة هو عدم توجه التكليف بالإزالة بإنقاذ الغريق، فبمجرد هذا معناه أنه بمجرد توجه التكليف بالإنقاذ يرتفع شرط التكليف بماذا؟ بالصلاة، لأن المفروض أن التكليف بالصلاة مقيد بعدم الأمر بالإنقاذ. فإذا أمر بالإنقاذ يرتفع شرط التكليف بالصلاة، هذا القول الأول. هذا شنو معناه؟ معناه أن المكلف لو فرضنا عصى الأمر بالإنقاذ ما عدا أمر بالصلاة، ما يمكن تصحيح صلاته ولا جاء بالصلاة. لماذا؟ التكليف بالصلاة ما عدا، لأن التكليف بالصلاة مقيد بعدم الأمر بالإنقاذ، وهو مأمور فعلا بالإنقاذ بحسب الفرض حتى إذا كان بصدر عصيانه. واضح؟ فإذا صلى صلاته غير مأمور بها فتقع باطلة. واضح هذا؟ إذا عصى الإنقاذ وصلى صلاته صحيحة لو باطلة؟ ما مأمور به، لأن بعد الفرع الأمر بالصلاة مقيد بعدم الأمر بالإنقاذ، المفروض أنه أمر بالإنقاذ فما عدى تكليف بالصلاة. فإذا صلى صلاته تقع باطلة بلا إشكال لعدم الأمر بها. هاي نقطة مهمة واضحة. وأما إذا قلنا بأن الأمر بالصلاة مقيد بعدم امتثال الأمر بالإنقاذ، مو بعدم توجه الأمر بالإنقاذ، عدم امتثاله، هذا معناه أنه بمجرد الأمر بالإنقاذ ما يرتفع الأمر بيش؟ بالصلاة. شو وقت يرتفع؟ إذا امتثل الإنقاذ. فإذا عصى الإنقاذ الأمر بالصلاة موجود لتحقق شرطه، لأن شرط الأمر بالصلاة قلنا شنو؟ مركب من شيئين، قدرة تكوينية وهي بحسب الفرض موجودة، وعدم امتثال التكليف بالضد، والمفروض أنه لم يمتثل التكليف بالضد، فالأمر بالصلاة موجود، فإذا جاء بها فإن صلاته صحيحة. وهذا معنى الترتب. الثاني هو معنى الترتب، بأن نقول أن التكليف بالصلاة مقيد بعدم امتثال التكليف بالضد الآخر، عدم امتثاله، فحينئذ المكلف التكليف بالصلاة مقيد بعدم امتثال التكليف بالإنقاذ لا بعدم الأمر بالإنقاذ. هذا معنى أن المكلف إن أنقذ الغريق تكليف بالصلاة ما وقع لي، ويكون قد فعل الواجب وأطاعه وما عدى أي معصية، من يعاقب المولى ليش تركت الصلاة؟ من تكليف الصلاة ما عندنا، تكليف الصلاة مقيد بماذا؟ بعدم امتثال هذا وأنا امتثلته. وأما إذا عصى الأمر بالإنقاذ وصلى وصلى مخلوق، لأن الأمر بالصلاة مقيد بالقدرة التكوينية وعدم الامتثال، وكل منهما محقق بحسب الفارض، تكون صلاته صحيحة.
إذا
عصى الأمر دعا عقابه
على القول الثاني،
على القول الثاني. واضح هذا؟ ها
هذا القول الثاني هو معنى الترتب، ولب الترتب هو هذا، أننا نلتزم بوجود الأمرين بالضدين في آن واحد لكن على وجه الترتب، بأن يكون هذا مقيد بعدم امتثال هذا. وسيأتي أن هذا لا يلزم منه المحال، ثبوت الأمرين في آن واحد بالضدين. لماذا؟ لأن المكلف كما قلنا لا يخلو. بالنتيجة أي شيء فرضنا المكلف لا يطلب منه الجمع بين الضدين الذي هو المحال، لأن المكلف إن أطاع الإزالة ما عد سوى الأمر بالإزالة، لا يطلب منه الجمع بين الضدين، مو؟ وإن عصى الإزالة وصلى لا يطلب منه الجمع بين الضدين. لماذا؟ لأن الأمر بالصلاة وإن كان ثابتاً لكنه مقيد بماذا؟ بعدم امتثال الإنقاذ. ففي حالة عدم امتثال الإنقاذ لا بأس بأن يكلف بماذا؟ بالصلاة، لأن التكليف بالصلاة في حالة عصيان الإنقاذ لا يعني طلب الجمع بين الضدين. هذه نقطة مهمة في باب الترتب. محال بحسب الفرض، محال بحسب الفرض أنه ما عنده إلا قدرة واحدة في آن واحد، ما يمكن الجمع بينهم.
لا، كان الأمر الأول ضمن الأمر الثاني.
شلون يعني؟ أمر بالإنقاذ أو بالصلاة؟
أثناء الإنقاذ فرض.
ما يمكن. قاعد نفرض، هذا المسألة فرضية، المثال قاعد نجيب. لا تناقشون بالأمثلة. قاعد نفترض أن المكلف له قدرة واحدة، لو يصرفها في هذا لو يصرفها في هذا ماكو إنقاذ غريقان. شلون إنقاذ غريقان؟ ميم أفرض أنه ميم،
أفرض أن الأمر الأول
أعمل الأمر خلف الفرض. هذا قاعد أفرض بشكل ما يفرض الحجة أنه يتمكن من أثناء الإنقاذ الغريق يصلي صلاة الغريق، خلف الفرض، خلف المفروض في معنى الكلام، المفروض أنه له قدرة واحدة لو يصرف بهذا لو يصرف بهذا. افترض أنه غريق بعد واحد عن الثاني بعد مسافة كيلومترات، ما يتمكن الجمع بين الإنقاذين.
كنا ساعة في الوقت مثلا،
طبعا الكلام يلي إذا كان في الوقت، لا كلامنا في حال الساعة. كلامنا أنه حينما يصلي في الآن اللي هو مأمور به بالإنقاذ. هذا المثال تفترضه لو فرضنا أن الغريق خلص غرق وراح بعد ذلك يصلي، لا كان صلاته صحيحة، مأمور بها، مو محل كلامنا. كلامنا في الآن اللي هو مأمور به بهذا الواجب، هو يؤدي هذا الواجب، هذا ممكن أو لا؟ القول الأول يقول أن الأمر بالصلاة مقيد بعدم الأمر بالإنقاذ، وهو مأمور بالإنقاذ فلا أمر بالصلاة، فمعناه الصلاة غير مأمور بها فتقع باطلة لو جاء بها. الأمر الثاني يقول، القول الثاني يقول لا، أن الأمر بالصلاة مقيد بعدم امتثال ذاك، مو بعدم الأمر به، فإذا ما امتثل الأمر موجود، واضح؟ فحينئذ يكون الأمر بالمهم أو بالصلاة السابقة قول المطلق ثابتا في عرض الأمر بالمهم، ولا مانع منه لأنه لا يلزم منه كما قلنا طلب الجمع بين الضدين. واضح هذا؟ واضح صار زين. هذه طبعا خلاصة بحث الترتب. صاحب الكفاية ذهب إلى القول الأول، يعني إلى القول بأن التكليف بالصلاة بالضد مقيد بعدم الأمر بضده لا بعدم امتثال ضده. إشكال صاحب الكفاية على الترتب، يعني على القول الثاني اللي اضطر إلى أن يقول بالقول الأول، هو هذا، أنه يقول في حالة عصيان التكليف بالإنقاذ، صاحب الكفاية يقول على القول بالترتب ينبغي أن يكون التكليف بالإنقاذ والتكليف بالصلاة كل منهما تعليان. واضح النقطة ونقطكم يصير واضحة؟ واضح لو لا؟ في حالة عصيان الإنقاذ كلام صاحب الكفاية مو في حالة امتثال الإنقاذ، في حالة امتثال الإنقاذ حتى أهل الترتب يقولون ماكو أمر بالصلاة، التكليف بكل منهما مو فعلي، وإنما التكليف بالإنقاذ فقط فعلي. في حالة عصيان الإنقاذ يقول لهم القائلين بالترتب فعلا شو تقولون؟ هذا عدة تكليفين أو تكليف واحد؟ طبعا يقولون عدة شنو التكليفين؟ هم الأمر بالإنقاذ وهم الأمر بيش بالصلاة بيش. يقول لهم يعني أنت تقولون أما فعلية التكليف بالإنقاذ فواضح فعليتها. ليش؟ يعني المفروض أن التكليف بالإنقاذ ثابت، مجرد كون المكلف بصدد عصيان التكليف هل يعني سقوط ذلك التكليف؟ لا، هو من التكليف يبقى فعلي. واضح هذه فعلية التكليف بالإنقاذ. وأما فعلية التكليف بالصلاة فعلى رأي الترتبين واضح أيضا. لماذا؟ لأنهم يقولون أن التكليف بالصلاة مشروط بالقدرة التكوينية وبعدم امتثال الإنقاذ، وكل منهما محقق، فالتكليف بالصلاة أيضا يكون شنو؟ فعليا يعني. واضح هذا؟ إذن في حالة عصيان الإنقاذ يكون التكليف بكل منهما فعليان. صاحب الكفاية يقول هذا محال، شلون في آن واحد يكلف المكلف بماذا؟ بتكليفين متضادين. وياهو
يعني
الإنقاذ ما 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 مقيد بشيء بحسب الفرض. فاحنا نقول فعلا الانقاذ اذا كان المكلف بصدد عصيانه يصير فعلي لو لا؟ هذا السؤال بحسب الفرض ان الانقاذ هو الاهم. لا، بحسب الفرض ان الانقاذ هو الاهم والصلاه المهم. سيأتي أن اللي يكون مشروط بعدم امتثال التكليف الآخر هو المهم فقط، أما وجود الأهم يكون مطلق. واضح هذا؟ بل في حالة الترتب من الجانبين كلام صاحب الكفاية ما يجي، كما إذا تساوى في الأهمية. هذا سيجي، هذا سيجي البحث، أنا ما دخلنا به لأنه يجي بحث كلامنا في الأهمية فيما مثل بالإنقاذ. وجوب الإنقاذ مطلق غير مقيد بشيء، فقط بالقدرة التكليفية، بينما وجوب الصلاة مقيد بالقدرة التكوينية وبعدم امتثال ذلك. واضح؟ فإذا في حال عصيان الإنقاذ يكون كل منهما فعليا. وصاحب الكفاية يقول أنه كون كل من الفعلين ضد الأمرين ضد الدين فعليا في آن واحد هذا محال. فإذا كان محال معناه أن الترتب محال، فلا بد أن نلتزم بيش بالوجه الأول. الوجه الأول شو يقول؟ يقول أن الأمر بالصلاة مقيد بعدم الأمر بالإنقاذ. وإذا قلنا مقيد بعدم الأمر بالإنقاذ المكلف لا يخلو إما أن يطيع الإنقاذ أو يعصي الإنقاذ، وبعدين إذا أطاع الإنقاذ ما عدا إلا أمر بيش بالإنقاذ، إذا عصى الإنقاذ هم ما عدا إلا أمر بيش بالإنقاذ. أمر بالصلاة على كل حال ما موجود، فإذا أمر بالصلاة على كل حال موجود الأمر بالضدين ما موجود، فلا يلزم منه المحال. واضح هذا؟ واضح. النقطة الأخيرة يقول استحالة القول الثاني تلزمنا بالقول الأول، والقول الأول لا يلزم منه الجمع بين الضدين، الأمر بالضدين. لماذا؟ لأن المكلف لا يخلو إما أن يعصي الإنقاذ أو يطيع الإنقاذ. إذا أطاع الإنقاذ إيش حده؟ فقط حتى على القول بالترتب، يعني هذا واضح في سورة الإطاعة، حتى القائل بالترتب في ظرف إطاعة الإنقاذ ما عدا إلا أمر بيش بالإنقاذ، هذا واضح. في ظرف عصيان الإنقاذ أيضا لا يوجد عنده إلا أمر واحد بالإنقاذ على القول الأول. ليش؟ التكليف بالصلاة ما في، لأن التكليف بالصلاة على القول الأول مقيد بعدم الأمر بالإنقاذ، وهذا عد أمر بالإنقاذ فتكليف الصلاة ما عد، فعد أمر واحد. ما يلزم جمع بين الأمرين بالضبط. واضح. ومن هنا ذهب صاحب الكفاية إلى إنكار الترتب، وقال أن صلاة هذا المصلي لا يمكن تصحيحها بالترتب. فحين نكون نرجع للمباني اللي ذكرناها بالدرس السابق، أكو مبنى أيضا ساوله مو محل الكلام بس لابد ننبه عليه. بعضهم قال بأنه أفرض أن الصلاة مو مأمور بها كما يقول صاحب الترتب، لكنها يمكن تصحيحها، المكلف يأتي بها بقصد التقرب. يعني هذا حينما يصلي قربة الله تعالى بقصد امتثال الأمر. أفرض أن هذا إذا التفت هو ما تتأتى منه قصد القربة، لكن في بعض الأحيان الإنسان الغافل يتأتى منه قصد القربة. فالإنسان اللي يتوضأ وضوءا ضرريا مع نهي الشارع عنه قد تتأتى منه قصد القربة. واضح. فنقدر نصحح صلاته، قاصد قربة، جاء بالواجب الواقعي وقاصد القربة، كل هذا صحيح. هذا مطلع آخر خاص على محل كلام. هذا القول الأول اللي اختار صاحب الكفاية. القول الثاني شنو؟ قول المشهور ما تترتب. المشهور يقول أن الأمر بالصلاة مقيد بماذا؟ بعدم امتثال التكليف بالإنقاذ. وهذا عليه أن يدفع الشبهة اللي ذكرها شنو صاحب الكفاية، وهي أنه يلزم على القول بالترتب في ظرف عصيان الأمر بالإنقاذ يلزم شنو التكليف ضد الدين في آن واحد، وهذا محال. فلذلك هم مرتب المقدمات تسمى المقدمات باب الترتب لأجل دفع هذا الإشكال. واضح هذا إلى هنا؟ المقدمة الأولى اللي ذكرها المرزة هي عبارة عن أن الضدان الأمران أن الأمرين بالضدين لا يوجد بينهما تناف بحسب عالم المبادئ، هذا واضح، لأنه من الممكن أن نفترض أن المبادئ موجودة في الإنقاذ والمبادئ والملاك موجود في الصلاة. وجود المبدأ في الإنقاذ لا ينافي وجود المبدأ في الصلاة، وهذا واضح جدا. كما أنهما لا يوجد بينهما تنافي في عالم الإرادة، يعني أن المولى يريد الصلاة ويشتاق إلى الصلاة ويريد الإنقاذ ويشتاق إلى الإنقاذ، لا تنافي بينهما. كما أنه لا تنافي بينهما في عالم الجعل، يعني يجعل الوجوب على الإنقاذ ويجعل الوجوب على الصلاة. شوان يصير التنافي بينهما؟ التنافي بالامتثال. يعني المكلف ما يقدر يمتثل الاثنين. إذا قطعنا النظر عن الامتثال كل تنافي معقول بين الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة بالإنقاذ. في عالم الامتثال المكلف له قدرة واحدة، إما أن يصرفها في هذا أو يصرفها في هذا، فيقع التنافي بين الأمرين لكن بالحال على الامتثال. يعني هذا لما يدعو إلى امتثاله طبعا يبعد عن امتثال الآخر، وهذا حينما يدعو إلى امتثاله يبعد عن امتثال الآخر، وهذا معنى التنافي في عالم الامتثال اللي هو الملاك في باب التزاحم. أساسا الملاك في باب التزاحم هو التنافي في عالم الامتثال، والملاك في باب التعارض إيش قلنا؟ هو التنافي في عالم الجعل والاعتبار. واضح. هذه المقدمة الأولى. ففي المقدمة الأولى يثبت أن الأمر بالصلاة والأمر بالإنقاذ ليسا متعارضان لعدم التنافي بينهما في عالم الجعل، لأن كان جعل كل منهما، ما استحالة في جعل كل منهما، وإنما هما متزاحمان في عالم الامتثال. هذه المقدمة الأولى.
تعرف
أن
من
قلت في قضاء
على المبادئ
أن تنافع تنافع تنافع
تنافع
تنافع تنافع على مورد واحد،
على مورد
يعني الأحكام متضادة، التفتين يعني حرمة ووجوب يجتمعان على على شيء. لا لا، هناك كان البحث أن تضاد الأحكام معقول أو لا. يعني شنو المراد به؟ يعني اجتماع حرمة ووجوب على مورد واحد، يعني يكون الشيء الواحد واجبا وحراما. يقول هذا المحال لأن التنافي على المبادئ أيضا موجود. ليش؟ لأن الحرمة تكشف عن مفسدة والوجوب يكشف عن مصلحة، والشيء الواحد لا يكون أن يكون لا مصلحة ولا مفسدة في عالم واحد. هنا كلامنا لا، عندنا وجوبين، هذا وجوب وهذا وجوب، واضح؟ وكل منهما متعلق بفعل. غاية الأمر أن النسبة بين المتعلقين هي التضاد من جهة عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما. تكليف العاجز أقول أنا على الخلاف، وقال بأنه القدرة شرطا في التكليف، يقول جعلنا الله قدم معنى أن القدرة شرط في التكليف، يعني العاجز لا تكليف في حقه، ما يكلف تكليف فعلي. في عالم الجعل حينئذ إذا قطعنا النظر عن الامتثال نقول لا بأس. التعارض، شوف التعارض دائما هذه نقطة مهمة، أن التعارض يختلف عن التزاحم. التعارض هو أن إذا أجن دليلين تطرحهن على نفسك تقول واحد منهم مستحيل، هذا التعارض بينهم، واضح؟ من مثل الدليل اللي يقول الكذب حرام والدليل اللي يقول الكذب مباح، الدليل اللي يقول صلاة الجمعة واجبة والدليل اللي يقول صلاة الجمعة شنو مو واجبة أو محرمة. رأسا لما نقول هذان تكليفان صادران من المولى، يقول لا واحد منهم قطعا شنو لم يصدر، مع قطع النظر عن إمكان المثلا وعدم إمكانه. أصلا هذان التكليفان ما يعقل أن يصدران من المولى الواحد، بل واحد منهم قطعا كاذب، قطعا لم يصدر، يصير حال التعارض بينهما. فالتعارض دائما تنافي بلحاظ الجعل والاعتبار، والحكم باستحالة الصدور كل منهما، هذا معنى التعارض. هنا في باب التزاحم نقول ماكو تعارض، يعني ماكو مانع من أن يصدر كل من التكليفين، التكليف بالإنقاذ والتكليف بالصلاة. غاية الأمر أن هذا المكلف انفرض، فالمكلف لا يقدر على الجمع بينهما في آن واحد، فيتزاحمان امتثالا. يعني شنو يتزاحمان امتثالا؟ يعني هذا التكليف أليس يدعو إلى امتثال نفسه؟ بدعوته إلى امتثال الإنقاذ هو يبعد هذا المكلف عن الصلاة، وذاك أيضا نفس الشيء، فيتزاحمان في مقام الامتثال. واضح هذا؟ المقدمة الثانية يقول بها بأنه إذا فرضنا بناء على القول الثاني، بناء على الترتب، أن الأمر بالصلاة مقيد بعدم امتثال الأمر بالإنقاذ، هو شيء فرضنا على القول الثاني، الأمر بالصلاة مقيد بعدم امتثال الإنقاذ بناء على الترتب. يقول هذا معنى أن التكليف بالصلاة، وجوب الصلاة وجوب مشروط، هذا واضح. بيش مشروط؟ بعدم امتثال الإنقاذ. هنا نستذكر ما ذكرناه في باب المقدمات في الحلقة السابقة، أن المقدمات بعضها تصير مقدمات وجوبية، بعضها تصير مقدمات شنو؟ وجودية. خطر من هذا، قلنا بعض المقدمات مقدمات لوجوب الفعل مثل الاستطاعة بالنسبة إلى شنو؟ وجوب الحج، مثل البلوغ بالنسبة إلى وجوب الصلاة، مثل العقل بالنسبة إلى وجوب بقية التكاليف كلها. هاي نسميها مقدمات للوجوب، يعني لولاها لا يتحقق الوجوب، الوجوب يتوقف عليها. وعندنا مقدمات أخرى تسميها مقدمات وجودية، يعني شنو؟ يعني وجود الواجب يتوقف عليها، مو وجوب الواجب، من قبيل شنو؟ الوضوء بالنسبة إلى الصلاة. وجوب الصلاة يتوقف على الوضوء، لو فرضنا أن الإنسان ما توضى يعني وجوب للصلاة ما عليه؟ لا، على كل حال توضى وما توضى الوجوب ثابت عليه. وجود الصلاة خارجا يتوقف عليه ما؟ على الوضوء. هنسميها بالمقدمة الوجودية. شو شنو الفرق الأساسي بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية؟ الفرق الأساسي هو هذا، أن المقدمة الوجودية نفس التكليف يدعو المكلف إلى الإتيان بها ويلزمه بالإتيان بها، بينما المقدمة الوجوبية الوجود والتكليف لا يدعو المكلف إلى الإتيان بها. ليش؟ لأن المقدمة الوجوبية بحسب الفرض يتوقف عليها نفس الوجوب، فقبل المقدمة وجوب ماكو، واضح؟ فإذا وجوب ماكو كيف نقول أن الوجوب يدعو إلى الإتيان بها؟ هذا مو معقول. بخلاف المقدمة الوجودية، المقدمة الوجودية وجوب الصلاة موجود على كل حال، توضيت أنت أو ما توضيت، فهو حينما يقول لك صلي تجب الصلاة يقول لك في نفس الوقت يجب الإتيان بها بالوضوء من باب المقدمة. ليش؟ لأن الوجوب موجود قبل المقدمة، هذه نقطة مهمة، فيعقل أن يدعو الوجوب للمقدمة. واضح؟ السفر للحاج معقول أن يدعو وجوب الحاج لمن يدعو؟ إلى السفر للحاج، لأنه موجود قبل السفر. واضح؟ فهو كما يدعو إلى ذي المقدمة يدعو الوجوب موجود قبل.
في المقدمة توجد
هذا في الوجود، في المقدمة الوجودية قاعد نحكي. علة دعوة الوجوب إلى المقدمة الوجودية هو أن الوجوب موجود قبلها، وجوب الحج موجود قبل السفر، فهو في عرض دعوته إلى الحج يدعوك إلى من؟ لا السفر للحج، يعني مو معقول أن يدعوك إلى الحاج من دون أن يدعوك إلى من؟ إلى ما يتوقف عليه الحاج وهو السفر. هذه المقدمة الوجودية.
يعني تارة علة تارة معلومة.
لا مو تارة معلومة، مو علة أصلا. المقدمة علة لذي المقدمة. واضح؟ الوجوب حينما يكون موجود قبل أن سافر. شو يقول لك الوجوب؟ يقول لك حج. حج يعني شنو؟ يعني تجيب الحاج. وتجيب الحاج يعني شنو؟ يعني تجيب ما يتوقف عليه الحاج. هذا واضح، هذا في الوجودية. لكن لما نجي الوجوبية نقول هذا شيء مو معقول، وإنما دائما
يعني نقول إنها معلولة على المقدمة.
يعني شنو معلولة؟
وجودية ومعلولة للوجوب.
لا مو معلولة للوجوب، يعني شنو معلولة للوجوب؟ يعني الوجوب يدعو إليها باعتبار وجوب المقدمة، باعتبار لا يدعو إليها مستقلا، وإنما باعتبار دعوته إلى ذي المقدمة، وذي المقدمة بحكم العقل يتوقف على مقدمته، فهو في عرض دعوته إلى ذي المقدمة يدعو إلى من؟ إلى كل ما يتوقف عليه ذي المقدمة، ومنها المقدمة الوجوبية. لكن إذا أجينا المقدمة الوجوبية نقول هذا الشيء مستحيل فيها، لأن دائما المقدمة الوجوبية تأخذ مفروضة الحصول. إذا استطعت فشنو؟ شوفوا يجب الحج. وجوب الحج ايش وقت يكون؟ بعد الاستطاعة. فإذا تستطيع التأول ثم يجي يقول لك يجب الحج، يعقل أن هذا الوجوب يدعو إلى الاستطاعة؟ لا. ليش؟ لأنه موجود بعد افتراض الاستطاعة. الوجوب حينما يدعو إلى شيء لابد أن تفرض أن ذاك الشيء مو موجود، حتى يعقل أن يتعلق الوجوب به ويدعو إلى تحقيقه. واضح؟ فالآن هذا المكلف قبل ما يستطيع أكو عنده وجوب؟ لأنه فرض وجود الوجوب، فخل فرض أن الاستطاعة مقدمة للوجوب، فإذا ماكو وجوب حتى يدعو إلى الاستطاعة. واضح؟ شو وقت يصير عنده وجوب؟ إذا استطاع. إذا استطاع يصير عنده وجوب، فهل يعقل أن يدعو هذا الوجوب إلى الاستطاعة بعد؟ واضح؟ لا. بينما وجوب الصلاة كان يعقل أن يدعو لمن؟ إلى السفر، إلى الوضوء. وجوب الحج يعقل أن يدعو لمن؟ إلى السفر، إلى الحج. وهذه نقطة أساسية للتمييز بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجوبية. دائما نشوف أن المقدمات الوجوبية تأخذ مفروضة الحصول، ما يطلب من المكلف تحقيقها. هل يطلب من المكلف أن يحصل البلوغ حتى يجب عليه الصلاة؟
Yeah.
ثابت على هناك ولو من أجل على عمره جيد برحم لخيال وغاورا جيد برحم جيد عافظه بسيط جيد برحمه لقف مهنة وحي حقه
فالقيد إذن مجموع أمرين: القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالأمر بالضد، وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى العام إصطلاح. ولا إشكال في ذلك، هذا ما في إشكال إلى هنا، وإنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء الذي يتعين عقلا أخذه شرطا في التكليف. تكليف الصلاة مشروط بأن ما يبتلي بالضد، ما يبتلي عن شنو؟ يعني ما يؤمر بالضد أو ما يمتثل الضد. فهل هو بمعنى أن لا يكون مأمورا بالضد، أو بمعنى أن لا يكون مشغولا بامتثال الأمر بالضد؟ والأول يعني أن كل مكلف بأحد الضدين لا يكون مأمورا بضده، سواء أطاع أو شنو أو عصى، سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف أو لا. واضح ليش؟ الأمر بهذا مشروط بعدم الأمر بذاك، فإذا أمر بذاك أمر بهذا ماكو، ما عدا إلا أمر واحد. والثاني يعني سقوط الأمر بالصلاة عمن كلف بالإنقاذ، لكن لا بمجرد التكليف. مجرد تكليف بالإنقاذ ما يسقط الأمر بالصلاة، الترتب يقول، بل شو وقت يسقط الأمر بالصلاة؟ باشتغاله بامتثاله. إذا اشتغل بامتثال الإنقاذ ما أقام بالصلاة، إذا ما اشتغل أقام بالصلاة. فمع بنائه على العصيان وعدم الإنقاذ يتوجه إليه الأمر بالصلاة، وهذا ما يسمى بثبوت الأمرين بالضدين على نحو الترتب. واضح؟ يعني أحد الأمرين مترتب على عدم امتثال الأمر الآخر. وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الأول مدعيا استحالة الوجه الثاني، لأنه يستلزم في حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ، ايش يقول صاحب الكفاية؟ يستلزم شنو؟ أن يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة إليه. أما التكليف بالإنقاذ فواضح، لأن مجرد كونه بصدد عصيانه لا يعني سقوطه، هذا واضح كما في كل تكليف. وأما الأمر بالصلاة فلأن قيده محقق بكلا جزئه لتوفر القدرة التكوينية بحسب الفرض، وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني، يعني عدم امتثال الضد. واضح؟ وفعلية الأمرين بالضدين معا مستحيلة، فلا بد إذن من الالتزام بالوجه الأول، فيكون التكليف بأحد الضدين بنفس ثبوته وهو تكليف الإنقاذ بحسب الفرض نافيا للتكليف بالضد الآخر. وماكو إلا عندنا تكليف واحد، أطاع الإنقاذ أو عصى الإنقاذ، عندنا تكليف واحد بالإنقاذ في هذا المثال بحسب الفرض. وذهب المحقق النايني رحمه الله إلى الثاني، وهذا هو الصحيح، وتوضيحه من ضمن النقاط التالية. النقطة الأولى أن الأمرين بالضدين ليسا متضادين بلحاظ عالم المبادئ، إذ لا محذور في افتراض مصلحة ملزمة في كل منهما وشوق أكيد لهما معا، ولا بلحاظ عالم الجهل كما هو واضح، والجهل مجرد لقلقة لسان كما قلنا، مجرد اعتبار، والاعتبار سهل المهونة إذا قطعناه عن عالم الامتثال وعن عالم المبادئ. والتزاحم، وإنما ينشأ التضاد بينهما بلحاظ التنافي والتزاحم بينهما في عالم الامتثال، لأن كل منهما بقدر ما يحرك نحو امتثال نفسه يبعد عن امتثال الآخر، وعن التزاحم. النقطة الثانية أن وجوب أحد الضدين إذا كان مقيدا بعدم امتثال التكليف للضد الآخر كما يفترض القول الثاني، أو بالبناء على عصيانه، تصير عندك حالة بناء يعني عدم امتثال، عبارة أخرى عن عدم الامتثال، فهو وجوب مشروط على هذا النحو. وجوب مشروط، يعني عدم الامتثال شرط للوجوب، ويستحيل أن يكون هذا الوجوب المشروط، يعني وجوب الصلاة في المثال، منافيا في فاعليته ومحركيته. منافي لمن؟ يستحيل أن يكون منافي للتكليف الآخر، يعني التكليف الإنقاذ. ليش؟ إذ يمتنع أن يستند إليه، يعني لمن؟ إلى وجوب الصلاة. إذ يمتنع أن يستند إليه عدم امتثال التكليف بالضد الآخر، عدم امتثال التكليف بالإنقاذ، لأن هذا العدم مقدمة وجوب بالنسبة له، فهو لا يدعو إليه حتى يستند هذا العدم إليه. وكل وجوب مشروط بمقدمة وجودية لا يمكن أن يكون محركا نحوها، نحو المقدمة الوجودية وداعيا إليها، كما تقدم مبرهنا في الحلقة السابقة، إنما حال يزمن تحصيل الحاصل. وإذا امتنع استناد عدم امتثال التكليف بالإنقاذ إلى هذا الوجوب المشروط، تبرهن أن هذا الوجوب لا يصلح للمانعية والمزاحمة في عالم التحريك والامتثال. ما يمنع؟ أقول لك إذا تجيب الصلاة على راحتك تجيب الصلاة، ما أقول لك إذا تجيب الإنقاذ ما أقول لك صلي، إذا ما أنقذت صلي. الكلام مانعية ما هو.
لا الدليل عقل أسهل من ذي شو بحث.